بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بلوغ المرام من أدلة الأحكام حديث الحديث 49 صفحة 27 الحديث 49 حديث 49 page 27 in some of the books. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله.
49.
نعم.
عندي 41.
In some books is 41. 41.
طيب.
وعن أبي هريرة قال. Some books is 41. Some books are 49. Yes. And in some books is 40. Okay. So some books is 40, some books is 41, and other books are 49. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم الحديث 50 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تيمن يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه حديث 51 وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربع وصححه ابن خزيمة الحديث 52 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم الحديث 53 وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر الحديث 54 وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدار القطني بإسناد ضعيف أخرجه دار قطني أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء حديث 57 وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف، يمضمض
ويستنثر.
نعم. في نسخة ايش؟
يمثر.
يمضمض ويستنثر، وفي كتاب آخر يستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. حديث 61. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. والحديث 62. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم والترمذي. وزاد الله، نعم، يدخل من أيها شاء، هذه زيادة في بعض الكتب، أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
ما عندك يدخل من أيها شاء؟ ما عندك كلام عنها؟ ما ذكر شيء تحت عنها؟
لا، المتطهرين ذكر شيء حاشية. ما ذكر
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله. أما بعد، حيث أن الجمعة الماضية أطلنا الكلام في العقيدة ولم نأخذ شيئا في الحديث، لذلك إن شاء الله تعالى نأخذ حصة الأسبوع الماضي وحصة الأسبوع معا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، إن أمتي، قلنا بأن الأمة أمتان، here in this book of طهارة بلوغ المرام، in this حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، in the translated edition it is number 40, says on the authority of Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه said, I hear Rasulullah صلى الله عليه وسلم saying, verily my ummah. Here ummah, as we said before, that when Rasulullah صلى الله عليه وسلم, the word ummah in the Quran and in the Sunnah is of two types. It is more than two types. When it is said ummah Muhammad, it is of two types. It gives more than two meanings, but in when it is added to Muhammad صلى الله عليه وسلم, then it is two types. One is called Ummah al-Da'wa. Ummah al-Da'wa. Ummah al-Da'wa هي كل من وجد حيا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إن الدعوة متوجهة إليه. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة إليه. كما قال الله عز وجل: وأرسلناك للناس كافة. كافة. نعم. The call of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, the inviting of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, is given to all the mankind who were found living from the time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم until the day of resurrection. So these are all called Ummatul Da'wah. So the da'wah of Islam is given to them all. والنوع الثاني, as for the second type, Ummatul Ijabah, وهم الذين قبلوا هذه الدعوة ودخلوا بدين الله والتزموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسمون أمة إجابة، أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابوا الدعوة. So the second is the أمة إجابة or those who accepted the دعوة of رسول الله صلى الله عليه وسلم and he accepted Islam and يعني continued on what رسول الله صلى الله عليه وسلم came with. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين، غرا محجرين. غرا من الغرة يعني من إطالة شعر المقدمة، إطالة شعر في مقدمة الرأس سمى غرة، ومنها غرة الفرس، غرة الفرس لأن له شعر على وجهه. The غرة is the hair that comes down from the front side of the head to the forehead. That is called غرة. And the way that the horse has. نعم. والمقصود بها هنا غرا، المقصود بها أنهم يأتون يوم القيامة يعلوهم البياض، يعلو البياض أماكن الوضوء، أن أماكن الوضوء تأتي يوم القيامة بيضاء مميزة ويعرفون بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف أمته قال من آثار الوضوء. And it means that the Ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم will come on the day of resurrection, all the parts of the wudu will be brightening, will be white. نعم. Why? Because they used to perform wudu. As he said صلى الله عليه وسلم in the other hadith when he was asked how are you going to know your Ummah, he said by the places of wudu, they are going to be more bright than the other parts of the body. نعم. محجلين، محجلين يعني التحجيل هو الشعر الأبيض الذي يكون على قوائم الفرس، الذي يكون على قوائم الفرس، فهم من الوضوء يكون محجلين هكذا كالبياض، بياضا. And محجلين is تحجيل is the white color hair that comes around the يعني around the forehand of the horse. And some horses you see there is a white color line at that place. This is called tahjil. And these people who keep performing wudu in their life on the day of resurrection will come and there will be white, yani white, their wudu, their parts of wudu going to be white as what the horse has. نعم. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. Whoever can extend his غرة, then let him to do it. العلماء فسروا هذه الإطالة بتفسيرات. منهم من قال إطالتها برفعها كما فعل أبو هريرة، قد ثبت من حديث رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فبلغ بالماء إلى منكبه أو نصف منكبه، وهكذا في قدمه بلغ بها إلى الساق أو نصف الساق، وثم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر هذا الحديث. لكن من أهل العلم من قال لا، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، the reporter of this hadith, he was يعني it was authenticated that he رضي الله عنه whenever he used to perform wudu, he used to for example wash his hand not to the elbow but above the elbow and not to the ankle but above the ankle, half of shin like that. Now, and he, when he was asked about the reason he is doing that, he mentioned this hadith. نعم. Now, some other ulama, they said, no, the meaning of extending your ghurra, here it means to keep on wudu, to keep on wudu. Every time you lose your wudu, you perform wudu. As Bilal رضي الله عنه did. فبعض العلم قال معنى إطالة الغرة هنا المحافظة على الوضوء، كلما فقد الوضوء توضأ كما كان يفعل بلال رضي الله تعالى عنه. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، اللفظ لمسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أي البدء باليمين يعجبه يعني يحب أن يتيمم يبدأ باليمين. She said that رسول الله صلى الله عليه وسلم used to like beginning with right part or right hand or right side whenever he في تنعله أي لبس النعال أي لبس النعال ولكن عند النزع يؤخر يجعل اليمين آخر يجعل اليمين الآخر. So as he when he صلى الله عليه وسلم used to wear to put on his shoes he used to begin with the right and when he used to take off his shoes he used to begin with the left and make the right the last. نعم وترجله يعني مشط شعره مشط الشعر كان يبدأ باليمين وهكذا في حلق الرأس كان يأمر الحلاق أن يبدأ باليمين كما حصل في حجة الوداع. And in combing his hair he used to also begin with the right side as also when he shaved his head as in حجة الوداع he told the barber to begin with the right side. وطهوري يعني الوضوء الطهور يعني الوضوء as also for الطهارة أو الغسل غسل الجنابة كان يبدأ أيضا باليمين as also for his وضوء and غسل الجنابة he used to begin with the right side of his body. وفي شأنه كله كان يحب التيمم فكان إذا أعطى يعطي باليمين وإذا أخذ يأخذ باليمين وإذا صافح يصافح باليمين هكذا وإذا أكل يأكل باليمين وإذا شرب يشرب باليمين. So he صلى الله عليه وسلم used to prefer using his right hand in everything like whenever he used to give or take from anyone he uses the right hand whenever he used to shake hand he used the right hand whenever he drinks or eats he used the right hand. نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم الأربعة يعني أصحاب السنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. نعم إيه صلى الله عليه وسلم said as in this hadith of أبو هريرة إيه صلى الله عليه وسلم said if you perform wudu then begin with your right side your right hand your right foot. And this hadith was reported by the four scholars of hadith Abu al-Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah and Abu Dawud and it's indicated by Ibn Khuzaymah وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. نعم والخفين عند حديث أبو المغيرة بن شعبة which is reported by إمام مسلم he صلى الله عليه وسلم المغيرة said that the Prophet صلى الله عليه وسلم performed wudu and he wiped over his forehead and his turban as well as he wiped over his socks or خفين. خفين are not socks but today they use socks. They did not used to use socks but it was something made of leather نعم that they used to wear as well. It's like the shoes but it's also to wear over the socks is permissible as well نعم. لكن أهل العلم اشترطوا للمسح على العمامة أن تكون شاملة للرأس كلها لا أن تكون بعض الرأس إنما تكون مكورة على الرأس جميعا. قال الشيخ ابن عثيمين ضابط العمامة التي يصح المسح عليها أن يكون في نزعها مشقة أما المسح على الغترة والشماغ فالأظهر عدم اجزائه من مسح الرأس والله اعلم. As we said that the scholars had conditions for permissibility of wiping over the imam or the turban, they said that it must be surrounding the head, not only covering it like the khimar. As Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala said that the condition for it is that, yani to wipe over the turban, is that it is a turban that it is difficult to remove it and re-wear it. As for the loose one, like the shimak that the people today wear, like in Saudi, the red one or the white one, the scarf, this, as Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala said, although it is called imama, but it is not the imama that is, it is permissible to wipe over it. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم أبدأ يعني أنا أبدأ بما بدأ الله به أبدأ بما بدأ الله به. أخرجه النسائي كذا في لفظ الأمر وهو لا هذا ابدأ هنا باللفظ هذا ابدأ بالأمر ولكن قال وهو عند مسلم بلفظ الخبر يعني أبدأ أنا يعني بدون واو أبدأ أو بواو بدون الألف اللي تكون واو الجماعة بدون الواو الألف تكون همزة مضمومة أبدأ تكون همزة على ألف ومضمومة هذا للإخبار. وهو ما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه لما جاء جبل الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به وبدأ بالصفا لأن الصفا على يمين القادم من الكعبة. هذه العلة لماذا أورد حافظ هذا الحديث في هذا المقام، لأنه الذي يأتي إلى المسعى من جهة الكعبة فإن الصفا يكون على يمينه والمروة يكون على شماله، لذلك قال أبدأ بما بدأ به وبدأ من اليمين. نعم. The reason يعني this hadith ابدأوا the command begin all Muslims begin with what Allah تعالى begin with meaning in يعني صفا المروة as Allah تعالى said in Surah Al-Baqarah إن الصفا والمروة من شعائر الله. So Allah تعالى began mentioning صفا first. And the reason that الحافظ brought this hadith here is that when you come from the Kaaba going to the Mas'a, Safa will be on your right hand and Al-Marwa is on your left hand. So Al-Hawad is saying that he saw Salam even in the Sa'i, he began from the right side of his right side. So that's the reason that he brought this hadith here. Otherwise this hadith is related to Hajj, just to show that he saw Salam began from the Safa because it was on his right hand. نعم. وعنه أي عن جابر رضي الله عنهما عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أدار الماء على مرفقيه. لكن هذا الحديث ضعيف، يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل يده حتى شرع في العضد، ثم يعني أنه أبو هريرة توضأ ثم غسل يده حتى شرع في العضد، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا. يعني this hadith is ضعيف، which is reported by الدارقطني that جابر said that the Prophet صلى الله عليه وسلم whenever he used to perform wudu he used to run the water and wipe over his elbows. يعني it means to wash the elbow as well. نعم. But this hadith is ضعيف as we said. نعم. And more bitter than it is what Imam Muslim reported on the authority of Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه that he Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه whenever he used to perform wudu he used to wash a little bit above the ankles. So it means that above the elbows. So above the elbows. So it means that he's going to wash the elbows. Definitely. Because he's washing up to the middle of what we call it, the abut. What do you call it? Huh?
The biceps?
Okay. Half of the bicep. نعم ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث he said here in this hadith of Abu Huraira that رسول الله صلى الله عليه وسلم said there is no wudu for the one who does not mention the name of Allah at the beginning of it when he comes to perform wudu. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله الجميع. This hadith as the Imam al-Hafidh said نعم لا كنت أريد أن أرجع إلى الحديث الأول. نعم أنا كتبت هنا ملاحظة أيوه أخرجه البيهقي أيضا بإسناد والدارقطني إسناد ضعيف أيضا والدارقطني وهو كما قال الحافظ ضعيف لأنه فيه راويان ضعيفان أولهما عباد بن يعقوب والثاني القاسم بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عقيل وهو متروك وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما وعد ابن حبان في الثقات ولا يعتد بتوثيقه لكثرة الجارحين له وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ منهم المنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. This is related to the hadith of Jabir, the earlier one which Al-Hafidh said weak, and we said that it is reported by Darqutni with a weak isnad, but also Bayhaqi reported it as well as Darqutni. نعم and the reason that they made it da'if, they consider it da'if, is that because there are two narrators, two of the main narrators who are suspected weak, very weak. One of them is called Abbad ibn Ya'qub, and the second is Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, and he, as they said, matruk, meaning his hadith is not accepted. They left it, they abandoned it. And Ahmed also said that he is da'if. Ibn Ma'in said as well. Except for Ibn Hibban, he mentioned him in his book, Al-Thiqat. But this tawthiq, this authenticity from Ibn Hibban is not considered and is not to be taken because there are more ulama than Ibn Hibban who mentioned this man and Qasim they criticized him, and some other ulama other than Al-Hafidh mentioned this hadith as da'if. From these is Al-Mundhiri, Ibn Salah and Al-Nawawi. نعم طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وقد ورد هذا الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا من حديث عائشة وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن سبرة وأم سبرة وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 7573. نعم this hadith is reported by many others. This hadith of Abu Huraira, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. From this way of narration, from the way of Abu Huraira, it was found weak. نعم. But there are other narrations that are considered to be صحيح. As Imam Albani said in Sahih al-Jami' hadith number 7573, and it was reported from Aisha رضي الله عنها، سهل بن سعد الساعدي، عبد الله بن سبرة، أم سبرة، علي بن أبي طالب، أنس بن مالك، ما الله بإبليس الأول. قال وللترمذي عن سعيد بن زيد، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، نعم نحوه، يعني نحو هذا الحديث، نحو هذا الحديث. والترمذي إنما ذكره في العلل وبإسناد اختلاف، ولكن الحديث كما قلنا صححه الإمام الألباني من طرق أخرى، نعم. واختلف أهل العلم في هذه التسمية، the people of knowledge have different opinions in regards to the تسمية، meaning saying بسم الله at the beginning of the wudu، على الوضوء، هل يعني هي على الوجوب أم على الاستحباب، is it يعني obligatory or preferable an optional، وهل المراد يعني نفي الوضوء أو نفي كماله، and what is really meant by that، it is to يعني consider the وضوء يعني invalid or incomplete or imperfect. Imperfect. The second is the يعني opinion of most of the علماء. الظاهر أنه نفي الكمال كما في قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، رواه مسلم وأبو داود من حديث عائشة. The proper opinion is that it is not to nullify the not to consider the wudu nullified or not acceptable or not يعني correct, but it is not يعني it is not complete, not perfect, not perfect, not we cannot say not complete also, but not perfect. نعم، meaning the reward of it is not given fully until you say Bismillah at the beginning of it. And the proof of that is what Imam Muslim of Dawud reported on the authority of Aisha رضي الله عنها that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said لا صلاة بحضر الطعام، there is no prayer to be performed while the food is served. نعم، ولا وهو يدافع الأخبثان، and not at the time when the person needs to go to toilet. لكن لا يقال بأن الصلاة باطلة لو صلى والطعام موجود أو وهو محصور، لا يقال إن الصلاة باطلة، لكن ينقص الأجر لأن ذهنه مشغول فلا يخشع فينقص الأجر. نعم، so when anybody prays by the food which is already served or if he is in need for toilet, it's not correct to say that the salah is not acceptable, but it is not perfect because he is not going to be in tranquility because his mind is busy thinking of the food or busy thinking of the situation that he is in of the need to the toilet. Now وقال أحمد لا يثبت فيه شيء، لكن كما تقدم قد بينا أنه ثابت ثابت. نعم، إلا أن هذا الحديث من هذه الرواية لم يثبت. We said that statement of Ahmed that there is nothing authentic on this issue means that maybe this hadith only, but it is proved that there are many other hadith which are صحيح and considered by Imam Albani صحيح. And ثم قال وعن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرج أبو داود بإسناد ضعيف كما قال. قال ابن القيم في زاد المعاد ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده فذكر، ولكن لا يروى إلا عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي، ولا يعرف لجدي هذا صحبة، لا يعرف لجدي هذا صحبة. وبالإضافة إلى ذلك يعني this hadith which is reported يعني from reported by Abu Dawood on the authority of Talha ibn Musarrif from his father, from his grandfather, he said that I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam performing wudu, he did not separate between the mouthwash and inhaling nose. And now, but يعني this hadith as Ibn Qayyim said there is no any hadith authentically يعني reported authentically in this issue at all except this hadith of Talha and his father and Talha does not report this hadith except from his father, and his father from his grandfather, and his grandfather was never known as a companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So the hadith is weak according to them. وفيه علة أخرى, and there is another علة in it, there is another cause of weakening this hadith. فيه ليث بن أبي سليم راوي اسمه ليث بن أبي سليم وقد ضعفوه, وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. This Layth ibn Abi Sulaym is one of the narrators of this hadith. Naam, and the ulama have considered him weak person, weak narrator. Ibn Hibban said that he used to change the asanid, the narrators. Naam, wa yarfa al-marasil, and if it is hadith mursal, meaning hadith that the mursal is what a student of Sahaba, the Tabi'i, says it without saying that I heard it from so and so from Rasulullah. Now, he just, the Tabi'i reports the hadith and he says immediately Rasulullah said this. The Tabi'i did not see Rasulullah, did not hear Rasulullah sallam. That's why it is considered to be Mursal. But he used to make it marfu', meaning that he puts the Sahabi or brings the Sahabi as a statement from the Sahabi, which is of course wrong. قال ويأتي عن الثقات ما بما ليس من حديثهم, and he brings a hadith and he attaches it to some narrators who are trustworthy, استقال, but these hadith are not their hadith. وقد ترك يحيى القطان, and Imam يحيى بن سعيد القطان, he abandoned all of his hadith. وكذلك عبد الرحمن بن مهدي, الإمام عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل, and also from those who abandoned his hadith completely, عبد الرحمن بن مهدي, يحيى بن معين, أحمد بن حنبل, all these great imams abandoned his hadith. وقال النووي في تهذيب الأسماء اتفق العلماء على ضعفه, and Imam النووي in his book تهذيب الأسماء he said that all the ulama agreed that this person Layth ibn Abi Sulaym is weak. ولكن قد دل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث علي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما, وقد وردت للمضمضة والاستنشاق صيغ منها أنهما يجمعان بكف واحدة, ومنها أنه يفرد المضمضة بكف ثلاثا واستنشاق وثلاثا الاستنشاق. نعم, but it is, as you said, it is authenticated from the hadith of Ali and hadith of Uthman that he sallallahu alayhi wa sallam used to separate between the mouthwash and the inhaling by two times taking water. Now, three times for mouthwash first, and then three times for inhaling and exhaling. Three times. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا, يمضمض وينثر أو يستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء, هذا هو الذي تقدم, وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. And on the authority of علي رضي الله عنه and explain and describing the wudu of Rasulullah sallam, he said that the Prophet sallam washed his mouth, he ran the water in his mouth, and then he expelled it out, and he said yumadmidu, meaning run the water in his mouth, wa yanthur aw istanthur, meaning he threw the water out, min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu ma'a, it means by one hand. يمضمض ويستنثر, لا يمضمض ويستنثر, هذا في الاستنشاق, هذا للجمع, هذا للجمع بينهما, الاستنثار انما يكون من الانف, استنثار يكون من الانف بعد استنشاق. نعم, فعلي يقول بانه كان ياخذ كفا واحده للاثنين معا, وهذه الطريقه الاولى انه ياخذ يجمعه بكف واحد هكذا يأخذ بفمه قليل ويسحب بأنفه قليل. So this hadith of Ali proves that he صلى الله عليه وسلم used to يعني mouthwash and inhale in one time. He takes water by his hand and at the same time he takes some water by his mouth and inhales the rest by his nose, and then he exhales and throw the water out of his mouth after that. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. In this hadith which is agreed upon on the authority of Abdullah ibn Zayd, who described the wudu of Rasulullah as well, he said then he saw Sallam entered his hand into the container of water and took one handful of water, and then he did the madmada, meaning washing the mouth, running the water inside the mouth, was tanshaqa, meaning inhale from one hand, and he did that three times. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر, يعني مثل حجم الظفر لم يصبه الماء, فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. وقد أخرج مسلم مثله من حديث عبد الله بن عمر في صحيح في كتاب الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة, أجزاء محل الطهارة. نعم. وإن كان هذا الحديث فيه كلام وضعفوه بسبب أبي الزبير عن جابر, نعم, بسبب العنعنة, فإن الحديث مروي يعني بلفظ آخر قريب منه وبإسناد آخر من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. He and Anas said that the Prophet ﷺ saw a man in his foot as a space which water did not reach as much or as big as the size of the nail. So he ﷺ said to the man, go back and perform your wudu perfectly. This hadith, the ulama said, is weak because of Abu Zubair and Jabir. أبو زبير عن جابر is مرسل عن أبو زبير, يعني when he says عن أنا is not accepted until it is found يعني something to support it, or he يعني clarify his way of taking this hadith saying حدثنا أو سمعت. نعم. But this hadith is also reported in Sahih Muslim in the authority of Abdullah ibn Umar in the book of Tahara, in the chapter of the obligation of covering or washing whole parts of Tahara. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. المد يساوي مجمع الكفين, والمد يساوي 510 مللترات. هذا المد على ما حسبه بعض أهل العلم وجدوه 510 مللتر. The mud equals 510 مللتر. نعم. So he صلى الله عليه وسلم he used to perform his shower with a saw. And the sa' is 4 amdad, 4 mud. نعم. ومعنى هذا أنه سيكون كم؟ 2040 مللتر. يعني لترين, لا لترين وأربعين, ليس ونصف, لترين وأربعين ملي, لترين تقريبا. هذا الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم, وأما الذي كان يتوضأ به فهو نصف لتر. نصف لتر وكان يكفيه. نعم هي صلى الله عليه وسلم used to perform وضوء or غسل by 2 liters and the وضوء by half liter يعني approximately like that. وهذا يعني يدلنا على أهمية الاقتصاد في استخدام الماء الوضوء. And this indicates to us that it is very important to save the water while وضوء and showering. ولما حدث أبو هريرة أو أنس هذا الحديث لا عبد الله بن عمر لا 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 أظنه أنس لما حدث أنس هذا الحديث قال له أحد تلامذته إذا لا يكفي قال له أنس أسكت يا نكع قد كان يكفي من هو خير منك. When Anas was teaching this hadith, one of the students said, "It is not enough for one of us to take shower with 2 liters, and meaning, نعم أربعة أمداد صاع." He said, "Shut your mouth, Luka. Luka is the person who speaks in something that does not relate to him and he does not know like that. He pushes his nose in things that he does not know." And then he said to him, "It was enough for the one who is much better than you and much more pious than you." Nah? So it means that we have to use water wisely and safely. We do not waste it. Nah? أربعة أو خمس هذا الغسل إما أربعة الأغلب أربعة وإن ربما احتاج لقد يكون علق في شيء يحتاج إلى زيادة زاد الخامس لكن أصلنا أربعة. Originally he used to take shower with 4 mud which is 2 liters but if in case his body his skin catches something that needs more water to be used then he might add one mud which is 2.5 liters. But of course it depends on the areas وهذا يختلف باختلاف المناطق وأسباب الغسل. It depends on the areas and the causes for غسل. اليوم يستعملون الشامبو والصابون وهذا يطلب ماء كثير حتى يزيله. Today they use shampoo and soap, so it needs some more water to take it away. So it depends but it doesn't the meaning of it المعنى من هذا الحديث أن الإنسان لا يسرف في استعمال الماء. The meaning is that do not waste water when you perform وضوء or غسل. قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا فضل من الله ومنه على عباده وأمر سهل جدا أن يفعله الإنسان. إذا توضأت تقول هذا الذكر تقول هذا الدعاء فيكتب لك هذا الفضل العظيم تفتح أبواب الجنة. ربما مات الإنسان من ساعتي فيدخل الجنة ليس يدخل الجنة فقط بل من أي أبوابها شاء هو يختار هو. So it says here that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said there will be no one of you who performs wudu perfectly and then says أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله except that the whole gates the 8 gates of the Jannah will be open for him to enter from any one of them he likes. So this is a great reward from Allah Ta'ala just for this little thing you do. Now you perform wudu perfectly, that is the important thing. Perfectly means perfect on all the parts and perfect according to the sunnah, not wasting water. And not adding to the wudu whatsoever, not from it, from the sunnah. Now, some people add some dua while performing wudu, which is not from the sunnah. Some wipe over the mix, which is not from the sunnah. Now, some wipe over the head 3 times, which is not from the sunnah. Now, some only pour the water over their feet. They do not wash it, which is not from the sunnah. Now, so if you perform wudu as per the sunnah, and then you say, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, then the whole 8 gates of the Jannah will be open for you, and you are told enter from each one you like. Tirmidhi also reported this hadith, but he added, Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. He added saying, after you say the shahadatain, قال والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين يعني اجعلني من الذين يتوبون دائما وكثيرا لأن التواب صيغة مبالغة اسم فاعل على صيغة مبالغة يعني كثير التوبة تواب نعم كثير التوبة يعني اجعلني مكثرا من التوبة والرجوع إليك يا ربي واجعلني من المطهرين دائما لا أكون على غير طهارة المعتقد وطهارة البدن وطهارة القلب والعين والأذن واللسان واليد والفرج هكذا طهارة تامة اجعلني من المتطهرين. It means, oh Allah, make me from those who repent all the time repent to you, and make me from those who purify themselves, meaning the purifying themselves, their aqidah, their ibadah, their body, their private parts, their nose, their heads, their eyes, their ears, their tongues, their hands, their legs. They purify themselves from anything that Allah Ta'ala dislikes and hates. هذه الزيادة اختلف على العلم في تصحيحها وتضعيفها وقد صحيح الإمام الألباني في صحيح الترمذي فيعني إن شاء الله أنها صحيحة. This extra wording, the ulama have different opinions on considering it authentic or not, but Imam Albani has considered it sahih as in Sahih Tirmidhi, and inshallah it is sahih, so we say it. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.